بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح فيها الخير والنفع والبركة. وحديثنا موصول في التعليق على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. يتكلم المؤلف هنا عن الحديث المسند، فإذا مر عليك لفظ هذا حديث مسند ما معناه؟ ولا زلت أتكلم بارك الله فيكم أننا لا نتكلم الآن عن درجة الحديث، وإنما نتكلم عن نوع الحديث. يعني مثلا لو أن رجلا بارك الله فيكم قال لك عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث طبعا هذا الحديث مرفوع، لكن هل هو مسند أو ليس بمسند؟ المسند معناه بارك الله فيكم مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يعني بعبارة تقريبية بارك الله فيكم، أن يروى الحديث بإسناد ظاهر هذا الإسناد أنه متصل، لم تسقط منه أي حلقة من الحلقات، ويكون هذا الخبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن أعيد هذا الشرح مرة أخرى. أن يكون عندي خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويروى بسند ظاهر هذا السند الاتصال، يعني ما سقطت أي حلقة من حلقات هذا السند. فإن كان ظاهر هذا السند الانقطاع، هذا ليس بمسند، هذا الأمر الأول. إذا كان هذا السند ظاهره الاتصال ولكنه مقطوع على التابع أو موقوف على الصحابي، فهذا ليس بمسند. واضح بارك الله فيكم؟ يعني نطبق الآن بارك الله فيكم، في كتاب مسند الإمام أحمد تجد غالب هذه الأحاديث بارك الله فيكم أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما من قوله، إما من فعله، إما من تقريره، إما من صفة خلقية أو خلقية. لا يمنع هذا طبعا أن يذكر في هذا الكتاب بعض الموقوفات أو المقطوعات، ولكن ما هو الغالب؟ الغالب بارك الله فيكم الأحاديث المرفوعة. دعني أضرب لك مثال آخر. في صحيح ابن خزيمة والمنتقى لابن الجارود، لعل الأحاديث أو الأخبار الموقوفة في هذين الكتابين في كل كتاب 20 خبر في كل كتاب، والباقي بارك الله فيكم أحاديث مسندة مروية بالإسناد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو الحديث المسند. طيب هل الحديث المسند بارك الله فيكم يكون صحيحا؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن عندي حتى أحكم على الحديث أنه صحيح كم شرط؟ 5 شروط. فلابد أن أنظر هل هذه الشروط الخمسة موجودة أو غير موجودة. فقد يكون الإسناد عندي متصل لكن هذا الإسناد فيه راو كذاب، واضح بارك الله فيكم، فيكون هذا الإسناد شديد الضعف، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. الأمثلة على المسند موجودة بين أيديكم بارك الله فيكم؟ جيد، ممتاز. مثال على المسند: قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت. هنا فائدة: لو عندنا بارك الله فيكم هذا الخبر مروي بهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت وذكر خبر من قول عائشة، هل يكون مسندا؟ لا يكون مسندا. متى يكون مسندا؟ نكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح بارك الله فيكم؟ طيب هذا الخبر مسند، ما درجته؟ صحيح. كيف عرفنا أنه صحيح؟ في البخاري ومسلم. واضح بارك الله فيكم؟ لنأخذ مثال آخر. المثال الآخر ربما ما يكون موجود عندكم، لكن أقرأ هذا الإسناد في سنن ابن ماجه: قال ابن ماجه حدثنا سهل ابن أبي سهل ومحمد ابن إسماعيل قال أي الاثنين: حدثنا عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي ابن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة القلب. الحديث هذا الخبر مسند، ولكن هذا الإسناد إسناد موضوع. لماذا؟ فيه راو اسمه عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي المر معنا، هذا الراوي متهم بوضع هذا الحديث. لكن هل هذا الخبر موقوف مسند؟ ماذا؟ مسند مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بارك الله فيكم إسناده ضعيف وهو خبر موضوع، إسناده ضعيف وهو خبر موضوع. طيب لنأخذ أمثلة على العكس، إن الخبر يروى بالإسناد لكن ما تسميه مسندا. في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن الفضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال، الآن ركز، قال ابن مسعود: إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل هذا مسند؟ أجيبه. لماذا؟ أحسنت، لأنه ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر في مصنف عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام لأن الصلاة أهون. هذا مسند صهيب؟ لماذا؟ لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث المسند هذا مصطلح، وأيضا عندنا كتب من كتب الحديث تسمى ماذا؟ بالمسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي داود الطيالسي وغير ذلك من الكتب، غير ذلك من الكتب. وأيضا بارك الله فيكم بعض أهل العلم يقول مسند أي روي بالإسناد، مسند أي روي بالإسناد، سواء كان مرفوعا مقطوعا موقوفا قصة خبر إلى غير ذلك. هذا من إطلاقات بارك الله فيكم كلمة المسند، ومر معنا في مجلس أمس بارك الله فيكم أن العلماء المتقدمين ما كانوا يشددون في موضوع التعاريف كثيرا. لكن أريدك تنتبه بارك الله فيك وأنت تقرأ في كتب التخريج، عندما تقرأ قول بعض أهل العلم أسنده فلان وأوقفه فلان، ما الفرق بين الجملتين؟ هاي جماعة سؤال لكم، عندما يقولون أسنده فلان ويقولون أوقفه فلان، لا أبو سعيد فضل، أوقفه أحسنت، أسنده رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أوقفه على الصحابي ولم يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وعندما يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، أسنده فلان وأرسله فلان، أسنده أي رواه بسند ظاهره الاتصال، أرسله فلان أي هناك انقطاع في حلقات السند، تابعي أضاف كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمور واضحة إلى الآن يوسف؟ واضحة دكتورنا؟ بندخل في العميق بشمة الشيخ، واضحة سعيد؟ الأمور واضحة أكيد الشيخ سليمان؟ واضحة عبد الله؟ لا، هذا يبين أن في شيء 50%. ما هو الذي لم تفهمه؟ أنا ما فهمت كلامك، ما فهمت سؤالك، سؤالك خارج ما ذكرناه، ترى هذا اللي موضوع خذ يمين ونضيع ما بعد اليمين. اي نعم، احنا اخ عبد الله امس ذكرنا بعض الناس تقول له خذ جهة اليمين فما يركز معك، ما اقصدك الشيء حاشاك، لكن يركز. طيب اذا اخذت يمين بعد نصف ساعة من اخذي لليمين ماذا سافعل؟ فما يركز معك خذ يمين فياخذ يسار، ما ضبط الاولى ولم يضبط الثانية. واضح بارك الله فيك. الآن نحن ما ذكرناه، دعك من الأمثلة والإشكالات، ما ذكرناه في شيء في غموض؟ فضل وحميد فكر يا عبد الله، إذا في شيء في غموض فيما ذكرناه أخبر. الإشكالات الأخرى كيف ما كيف هذا نضعه جانبا لأن ما تكلمنا عنها. وذكرنا أمس البيقونية مثل حروف الهجاء لمن يرغب بتعلم الكتابة، هي حروف الهجاء لمن يرغب في تعلم مصطلح الحديث. تفضل أبو حميد. نعم، أرسله فلان يعني هناك انقطاع، تابعي ينسب كلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ نعم. تفضل شيخ. نعم.
لماذا نقول هو مرفوع الصحابي متصل؟
لأن قد يكون السند مثلا بارك الله فيك فيه مدلس، واضح بارك الله فيك، فيكون ظاهر الإسناد الاتصال لكن في حلقة مفقودة بعد البحث والتفتيش، واضح بارك الله فيك. يعني الإمام أحمد قد يورد حديث إسناده كامل لكن في هذا الإسناد في مدلس، فهنا مسألة أخرى تحتاج أن تبحث عنها، لكن ظاهر هذا الخبر أن يعني الإسناد مكتمل، لكن ابدأ الآن البحث عن أمور أخرى. فهمت علي؟ نعم. تفضل. نعم، لأن هذا مرفوع حكما، واضح بارك الله فيك، مرفوع حكما. نعم، حد عنده سؤال ثاني فيما ذكرناه؟ هيا عبد الله، الأمور طيبة؟ طيب إن شاء الله. طيب، ثم قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. البيقوني ماذا يقول؟ الخبر المتصل ما سلم إسناده من السقوط وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما سلم إسناده من السقوط وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تلحظون على كلام البيقوني أن هناك تقارب كبير جدا بين المسند والمتصل، واضح بارك الله فيكم. يعني المسند إسناد ظاهره الاتصال مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هنا المتصل أيضا خبر مروي بالإسناد ويكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض أهل العلم يقول الصواب في تعريف المتصل ما سلم إسناده من السقوط، سواء كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفا على التابعي على الصحابي أو مقطوعا على التابعي، واضح بارك الله فيكم. فيفارق المتصل المسند أن المسند فقط في المرفوع، أما المتصل مرفوع مقطوع موقوف قول أتباع التابعين قول الأئمة إلى غير ذلك، واضح بارك الله فيكم. يعني عندما يقولون هذا إسناد متصل يعني أمنت فيه من الانقطاع، ما فيه أي انقطاع. طيب عدالة الرواة، ضبط الرواة، الشذوذ، العلة، هذه مباحث أخرى. يعني الخبر إذا اجتمع فيه فقط اتصال الإسناد فتقول هذا إسناد متصل، واضح بارك الله فيكم. لكن انتبه، لو قيل عن خبر بأن هذا إسناده متصل هل يعني أنه صحيح؟ لا. كم شرط تبقى عندنا؟ 4 شروط. شرط 1 تحقق وهو اتصال الإسناد، بقي عندنا العدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. مثال ذلك بارك الله فيكم في صحيح البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هذا الخبر متصل الإسناد لأن كل راوي سمع هذا الخبر من شيخه، كل راوي سمع هذا الخبر من شيخه وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري مثال آخر، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال. هل هذا مسند يا جماعة؟ هل هذا مسند؟ لا. هل هذا متصل؟ نعم، واضح بارك الله فيكم. هل هذا مسند؟ لا. ليش ليس بمسند؟ ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. متصل؟ نعم، ظاهر الإسناد الاتصال، فالمتصل ولو كان موقوفا يسمى متصل، ولو كان مقطوعا يسمى متصل، ولو كان من أقوال أتباع التابعين يسمى متصل، يسمى متصل. وهذه المسائل أيها الأحبة الأفاضل يعني مسائل ربما لا يعني يحتاج إليها بالحاجة الكبيرة الماسة، ولكن من يقرأ في كتب أهل العلم عندما يقرأ هذا إسناد متصل، هذا حديث مسند، حتى تميز وتكون عندك هذه المصطلحات واضحة وبينة. ثم قال: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثني قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. الحديث المسلسل هذا نوع من أنواع علوم الحديث. ما معنى اتفاق الرواة على شيء في هذا الحديث؟ اتفاق الرواة على شيء في هذا الحديث، يعني مثلا لو افترضنا أن رجلا حضر درسنا هذا فقال: حدثني عبد الله عن عبد الله، في حد اسمه عبد الله أيضا؟ عن عبد الله. اتفق هؤلاء الرواة في ماذا؟ في اسم عبد الله، هذا يسمى ماذا؟ مسلسل. مثال آخر، لو أن عندنا إسناد حدثني سليم قال حدثني سليم قال حدثني سليم قال حدثني سليم، هذا مسلسل أو غير مسلسل؟ مسلسل، في شيء تكرر في هذا الإسناد. مثال آخر، حدثني فلان في يوم العيد، ويقول التلميذ حدثني شيخي في يوم العيد، ويقول الشيخ حدثني فلان في يوم العيد، ويقول ذاك حدثني فلان في يوم العيد، هذا هو شيء ماذا؟ متسلسل في هذا الإسناد. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر بارك الله فيكم، حدثني الحافظ قال حدثني الحافظ قال حدثني الحافظ قال حدثني الحافظ، هذا شيء تسلسل في هذا الإسناد. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، حدثني شيخي ويده في يدي قال حدثني شيخي ويده في يدي قال حدثني شيخي ويده في يدي، هذا شيء تكرر في أكثر من طبقة من طبقات الإسناد، فيسمى هذا ماذا؟ مسلسلا، يسمى هذا مسلسلا. نضرب مثال على ذلك بارك الله فيكم، في سنن الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. إلى الآن ما في تسلسل، رواة أسماءهم مختلفة، ما لاحظنا أن هناك شيء مشترك بينهم. أعيد الإسناد مرة ثانية، انظروا هل هناك شيء إلى الآن مشترك بينهم أو لا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، هل هناك إلى الآن شيء مشترك؟ أجيبه، هل يعني مسلسل بالمحمدين بالعبادلة بغير ذلك؟ إلى الآن ما في شيء. واضح بارك الله فيكم. قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها، فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآن يبدأ التسلسل. قال عبد الله بن سلام قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة قرأها علينا ابن سلام. قال يحيى قرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير قرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله قرأها علينا ابن كثير. هذا مسلسل بماذا؟ بقراءة آية من القرآن. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا مسلسل. فهمتم بارك الله فيكم؟ حد عنده إشكال على هذا المثال؟ أي جماعة، واضح ما هو الحديث المسلسل؟ الشيخ لا، الأخير نعم، واضح؟ لا، اللي وراك، أنا أسأل اللي خلفك الشيخ، ما أسألك إن شاء الله. لا، هذه إن شاء الله توهقنا الشيخ، لا، كل شيء مشيئة الله. إيه، لكن إن شاء الله الأمور إجمالا واضحة. واضح الشيخ؟ يعني أحيانا يمر عليك خبر، مثلا مثال، أنت اسمك محمد، قال روح عند موظف اسمه محمد، الموظف يقول المعاملة عن مديري اسمه محمد، المدير يقول المعاملة عند مسؤولي الأعلى منه اسمه محمد، فهنا ماذا؟ تسلسل في شيء معين. كذلك هذا الأمر يقع في بعض الأحاديث. واضح بارك الله فيكم. طيب عندك إشكال أنت؟ طيب الأمور واضحة إلى الآن. نأخذ مثال ثاني. نأخذ مثال ثاني في معرفة علوم الحديث الحاكم، قال شبك بيدي أحمد ابن حسين المقرن، يعني مسك يديه، قال شبك بيدي أبو عمر عبد العزيز ابن عمر ابن الحسن ابن بكر ابن الشرود الصنعان، وقال شبك بيدي أبي، وقال شبك بيدي أبي، يعني يروي عن أبيه عن جدي، وقال شبك بيدي إبراهيم ابن أبي يحيى، وقال إبراهيم شبك بيدي صفوان ابن سليم، وقال صفوان شبك بيدي أيوب ابن خالد الأنصاري، وقال أيوب شبك بيدي عبد الله بن رافع، وقال عبد الله شبك بيدي أبو هريرة، وقال أبو هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال خلق الله الأرض يوم السبت الحديث. فهذا مسلسل بتشبيك اليد. لكن أحبتي الكرام انتبهوا، لا يلزم من كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فيه راو يقال له إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو فيه كلام كبير شديد. واضح بارك الله فيكم. لذلك أهل العلم يقعدون قاعدة ويقولون أغلب المسلسلات الحديثية ضعيفة، أغلبها ضعيف، لكن أصح هذه المسلسلات التي يذكرها أهل العلم المسلسل بقراءة آية سورة الصف، المسلسل بقراءة آية سورة الصف. طيب قد يقول قائل يا أخي أشغلون بعض المحدثين المسلسل وغيره، هذا ما تأثيره على علوم الحديث؟ أحيانا يمر عليك في الحديث أربعة محمدين، محمد عن محمد عن محمد عن محمد، الذي ما عنده علم يقول لك لا الإسناد غلط، هذا الإسناد غلط فيه خطأ، لا يمكن أن يكون هذا الإسناد صحيح. واضح بارك الله فيكم. ويكون هذا الإسناد من باب ماذا؟ المسلسل. مثال آخر يمر عليك أحيانا في بعض الأسانيد، هذا لا يعتبر مسلسل لكن يدعوك للانتباه، رواية أربعة من التابعين عن بعضهم البعض، أو رواية أربعة من الصحابة، الخبر يرويه تابعي عن صحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي، اللي ما عنده علم إيش يقول؟ يقول لك هذا الإسناد غلط. ليش؟ لأن العادة رواية التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يتسلسل أربعة من الصحابة؟ فنقول هذا نوع من أنواع علوم الحديث. واضح بارك الله فيكم. فينتبه لهذا العلم. طبعا أهل العلم ألفوا بارك الله فيكم في هذه أو في هذا النوع من أنواع علوم الحديث للسيوطي كتاب اسمه جياد المسلسلات، وأيضا لابن الجوزي جزء جمع فيه هذه المسلسلات التي وقعت له، ولابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد الأربعين المسلسلة المتباينة الأسانيد. طبعا أحبتي الكرام فائدة أخرى، عندما يمر عليك حد كتاب اسمه جياد المسلسلات ما يروح بالك لشيء ثاني بارك الله فيك، تفهم العنوان مباشرة، يعني النكت على مقدمة ابن الصلاح. أنا أعرف أحد أفذاذ طلبة العلم، أذكياء طلبة العلم، في أول طلبه للعلم قال شفت الكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح، وين النكت هذه؟ ما في شيء، ما في طرف. قال بعدين انتبهت أن النكت معناها الفوائد. واضح بارك الله فيكم، الفوائد. ومن عجيب ما مر علي، ما أقول قيل لي، لا مر علي، دخلت إحدى المكتبات العامة فرأيت في قسم الأمور الأسرية والحياة الزوجية كتاب ذم الكلام للهروي، فالظاهر قالوا المشاكل الأسرية يمكن فيها كلام كثير، فذم الكلام يعني ذم الكلام الكثير هذا وضعوه في أين؟ في قسم الكتب الأسرية، كتاب ذم الكلام، ذم علم الكلام. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذه العناوين، ينتبه لهذه العناوين. ثم قال طيب النوع الحديث المسلسل واضح؟ هاي جماعة في إشكال، بندخل طرف العميق، الأمور واضحة؟ هاي جماعة أحد عنده إشكال؟ عبد الله قل، أحسك اليوم مش معانا في البلد، يمكن معانا ما سافر، ما سافرت بجسم بعقلك أكيد هذه. طيب أنا في ناس سافرون بدون طيارة يجلس معانا ويخرج خارج الدرس. تفضل عبد الله تفضل.
بس لو الاسناد احنا قلنا مثلا لو في اكثر من صحابي واكثر من تابع الشخص، يعني الشخص يشك
انه نعم،
بس لو مثلا في احاديث
كثير؟ لا ليست كثير، قليلة. أحسنت، لا نشك فيها. هذه تسمى المسلسلة بالأئمة، واضح بارك الله فيك. وربما تجدها في المسند أحاديث يسيرة جدا. المقصود أن هذا الشيء إذا مر عليك لا تبادر بالتخطئة، واضح بارك الله فيك، لا تبادر بالتخطئة. ويقول لك محمد عن محمد عن محمد، لا أكيد في غلط، لا انتبه، ربما تكون أنت المخطئ، وهذا وارد وموجود، واضح بارك الله فيكم، هذا وارد وموجود. طيب، قال عزيز مروي اثنين، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. يتكلم المؤلف هنا عن نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث العزيز. ما معنى الحديث العزيز؟ معناه ألا يرويه أقل من اثنين. يعني تجد هذا الحديث في بعض طبقات إسناده ما يروى إلا عن اثنين، واضح بارك الله فيكم. قد يروى في بعض طبقات الإسناد ثلاثة يرويه، يعني الاثنين هايلة يرويه عنهم خمسة عشرة، لكن في بعض طبقات الإسناد تجد هذا الحديث كله ما يروى إلا عن شخصين فقط، واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر وارد، يعني مثلا إخوان الأفاضل تجد أحيانا بعض الحفاظ المتقنين ما يقرأ عليه القرآن طيلة حياته إلا طالبه، واضح بارك الله فيكم. فهذا الإسناد يسميه ماذا؟ عزيز. طيب عن الطالبين قد يرويه عنهما مئات الطلاب، لكن نسمي هذا الإسناد ماذا؟ عزيزا. مر معنا في درس أمس أن الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. وطبعا إخوان الأفاضل هذا القسم ربما تكون الثمرة المترتبة على معرفته قليلة جدا، وأحيانا قد يطلق بعض الأئمة على حديث بأنه عزيز بمعنى إسناده نادر، روايته قليلة، يعني يقولون هذا الإسناد إسناد عزيز، يكون مثلا نفيس ما يقف عليه أي أحد، ولا يعنون بالعزيز ماذا؟ أنه ما يرويه إلا اثنين. طيب مثال ذلك بارك الله فيكم، يمثل أهل العلم على هذا الحديث على يعني قسم العزيز بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قالوا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، أنس وأبو هريرة، ويرويه عن أنس اثنين، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ويرويه عن قتادة اثنين، شعبة وسعد، وهكذا. وهذا الأمر ربما كان قليلا جدا في علوم الحديث، بل بعضهم يقول ربما لا تكاد تجد مثال على الحديث العزيز بهذه الشروط، أن يكون فقط يرويه اثنين، لأنه كلما تقدمت كلما تأخرت الطبقة توسعت الرواية، كلما تأخرت الطبقة توسعت الرواية. هنا فائدة أذكرها، بعض أهل العلم يقول البخاري اشترط في الصحيح ألا يكون عدد الرواة للحديث ألا يقل عدد الرواة للحديث عن اثنين، يعني ما تكاد تجد حديث في صحيح البخاري إلا ويرويه اثنين فصاعدا، بعض أهل العلم يقول هذا. وطبعا بارك الله فيكم، والكلام المرسل كل أحد يستطيع أن يقوله، وقائل هذا الكلام لو فتح أول حديث من صحيح البخاري سيجد أن كلامه صواب ولا خطأ؟ خطأ قطعا. ولو فتح آخر حديث في صحيح البخاري سيجد أن كلامه صواب أو خطأ؟ خطأ قطعا. واضح بارك الله فيكم. لذلك أحبتي الكرام، من ميزة المحدثين أن عندهم تعقبات كثيرة، يعني ما تأتي عند المحدثين وتقول كلام وتمشي، لا ما يستوي هذا الكلام. وكما يقول بعضهم الكلام المرسل لا قيمة له، ما يكلفك شيء، لكن أحيانا تجد بعض الأئمة إذا أراد أن يقعدك قاعدة جرت صحيح البخاري من أوله إلى آخره، وأخرج لك الأسانيد كلها وجمعها لك في قاعدة منتظمة. أما الكلام المرسل فهذا كلام يسير، وهذا الكلام طبعا بارك الله فيكم ليس بصواب، ومن له أدنى اطلاع على الصحيحين أو على صحيح البخاري يعلم أن هذه القاعدة خطأ من قائلها وغفلة شديدة عن صنيع البخاري، غفلة شديدة عن صنيع البخاري. طيب، هل يستلزم إذا حكم على الحديث بأنه عزيز أنه صحيح؟ لا، بل ربما أتكلم عن شيء تنتبه له، إذا قيل عن الحديث أنه عزيز فتش وراء أكثر. لماذا؟ الأئمة الحفاظ الطلبة يرغبون في الرواية عنهم، فلماذا هذا الحديث ما رواه إلا اثنين فقط، والأول فيه كلام والثاني فيه كلام؟ واضح بارك الله فيكم. وإلا الأئمة الحفاظ الناس ترغب في الرواية عنهم، تتشرف بالرواية عنهم. طيب كيف ما يروي عن هذا الحافظ الجبل الكبير إلا اثنين فقط هذا الحديث؟ أين كبار أصحابه؟ أين كبار تلاميذه؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ثم المؤلف ذكر الحديث المشهور. الحديث المشهور ما معناه؟ قالوا عندنا نوعين من أنواع الأحاديث، حديث يسمى حديث متواتر، والمتواتر هو الحديث الذي يرويه جمع كبير، عدد كبير من الرواة. طيب عندنا حديث ما يرويه جمع كبير لكن أيضا لا يرويه اثنين، يرويه ثلاثة أربعة لكن لا يصلون إلى المتواتر، هذا يسميه أهل العلم بالحديث المشهور. الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر لا يبلغون حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر لا يبلغون حد التواتر. يعني إخواننا الكرام، عندنا عالم أخذ عنه 30 طالب، هذا عدد كبير، وعندنا عالم أخذ عنه 5 من الطلاب. 30 هؤلاء إيش نقول عن هذا؟ هذا تواتر، شيء رووا عنه خبر تواتر عنه هذا الكلام. طيب 5 هذا ما وصل إلى التواتر لكن هذا الكلام مشهور عن هذا العالم. واضح بارك الله فيكم. يعني تحت التواتر وفوق العزيز، نسميه ماذا؟ مشهور، نسميه ماذا؟ بالحديث المشهور. أيضا الأمثلة على الحديث المشهور بهذا المصطلح أمثلة قليلة، لذلك مثل أهل العلم على هذا النوع بحديث قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، قالوا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنس وخفاف الغفاري وأبو هريرة، ورواه عن أنس جماعة منهم قتادة وأبو مجلس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعاصم الأحول، ورواه عن قتادة أيضا جماعة. طيب هذا الأمر أمر سهل ويسير، ولكن أحبتي الكرام الآن تأتي فائدة ربما تكون نافعة جدا. أهل العلم يقولون هذا حديث مشهور. ما معنى مشهور؟ معناه متداول، معروف عند الناس. هل يستلزم هذا أن يكون صحيحا؟ لا، ولكن يقولون هناك أحاديث مشتهرة على ألسنة الناس. مثال، هناك حديث عندنا هنا في الدولة مشتهر على ألسنة العامة يتعلق بالنخلة، أحد يعرف هذا الحديث؟ العامة كثير ما يحفظونه هنا عندنا، فهذا ما ينفع الجواب من الرأس. إيه؟ هاي جماعة تسمع العامة كثير ما يذكرونه. لا 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 لا، حديث مشهور. لا لا لا، أحسنت، أكرموا عمتكم النخلة. فتقول بعضهم هذا من وين جبت هذا الحديث؟ هذا حديث مشهور على ألسنة الناس. واضح بارك الله فيكم. لذلك أهل العلم يقولون الأحاديث المشهورة ماذا يعنون بها؟ المشهورة عند الناس عموما أو المشهورة عند فئة من الناس؟ طيب من معاني الحديث المشهور الأحاديث المشهورة عند العامة. مثل ماذا؟ حديث مشهور عند أغلب العوام وهو حديث صحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تجد العامة يحفظون هذا الحديث. غلط على زوجتك تقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صح ولا لا؟ هذا حديث مشهور عند ألسنة العامة. فقد يكون الحديث مشهورا عند العامة ويكون صحيح، وقد يكون الحديث مشهور عند العامة ويكون ضعيفا. طيب هناك حديث مشهور عند الفقهاء، مثل أي حديث؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الفقهاء يتداولون هذا الحديث ولكنه حديث ماذا؟ ضعيف. هناك حديث مشهور عند العامة فقط، يعني عند بعض من لم يدرس الشرع، يعني بعضهم فيه شيء من الجهل وغيره، يريدون هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ إكرام الميت دفنه. هذا مشهور عند العامة. السخاوي له كتاب اسمه المقاصد الحسنة، يقول لم أقف عليه مرفوعا. هذا الحديث مشهور لكن لم أقف عليه مرفوعا. والسخاوي ألف كتاب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مطبوع فيه 3 مجلدات، فيه فوائد طيبة. فأتي بالحديث المشهور مثلا، يعني عند العامة: لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. هذا موجود عند العامة. تجد أحيانا عند بعض طلبة العلم أحاديث يتداولونها، قد تكون صحيحة، يعني مثلا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث مشهور عند طلبة العلم. وهذا لا يعني أن كل حديث مشهور ضعيف، ولا يعني أيضا أن كل حديث مشهور أي موضوع مكذوب. فلذلك انتبه، بعض أهل العلم يقول هذا حديث مشهور. طيب إيش المقصود بالمشهور؟ قد يكون المقصود رواه 3 فصاعدا، أو يقول مشهور متداول على الألسن، أو يكون مشهور متداول على الألسن. طيب هل يلزم من شهرة الحديث على المعنى الأول أو الثاني صحة الحديث؟ لا، وإنما يلزمك أن تفتش في هذا الإسناد. طيب أحد عنده سؤال حول ما سبق؟ تفضل مسعي. على حسب السياق، إذا قال المحدث هذا حديث مشهور لابد أن تنظر في سياق كلامه. يعني مثلا إذا أورد لك المتن فقط وقال هذا حديث مشهور، فتعلم أن مشهور مشتهر. أما إذا أورد لك الإسناد، أنا أضرب لك مثال، وقال هذا إسناد مشهور، واضح؟ فهنا تفتش. نعم كنوع، ليس مقصوده المشتهرة، وإنما ما رواه 3، لأنه يعرفه البيقوني، يعرفه بارك الله فيكم، يقول مشهور مروي فوق ما 3، واضح؟ ما يقصد المشهور أي المشتهر، وإنما يقصد ما رواه 3 فصاعدا لا يبلغون حد التواتر، واضح؟ طيب الأمور واضحة؟ تفضل.
ما هو حد التواتر؟
لا يوجد له حد معين، لكن يقولون يرويه جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني أحيانا يأتيك الحديث من طريق 10 من كبار الأئمة، فتقول هؤلاء ما يتواطؤون على الكذب، يعني ما يمكن يتفقون على الكذب. وأحيانا يأتيك حديث من طريق 40 راوي، فتقول هذا لا يمكن أن يتواطؤون على الكذب، كلهم ثقات. أما 40 كذاب هذا لا يكون متواتر، واضح بارك الله فيه؟ نعم. أحد عنده شيء آخر حول ما ذكرناه؟ هاي جماعة، أنا أقرأ في عيون الإخوة شيء آخر، أحس أنه ضاعوا على الطريق، واضح ولا ضعنا؟ أهم شيء ما ضعنا؟ أهم شيء ما ضعنا وضيعنا؟ أكيد. طيب الشيخ يقول ما ضعنا. الدكتور عسيف، الأمور طيبة؟ دخلها في العميق ولا بعد؟ طيب إخوان الكرام، المقصود بارك الله فيكم أنه إذا مرت عليك هذه المصطلحات، ما يكون الإنسان لا يدري ما معنى هذه المصطلحات، لابد تعرف معاني هذه المصطلحات، قد تحتاج لها في وقت من الأوقات أو في يوم من الأيام. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. الحديث المعنعن هو الحديث الذي يقال فيه فلان عن فلان، يعني عندك حديث فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت، هذا يسمى معنعن؟ لا، لابد في الحديث المعنعن أن تأتي بلفظة عن، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان سمعت فلان، هذا معنعن. طيب ليش حكمنا أنه معنعن وهو في موضع واحد؟ الضعيف يقضي على ماذا؟ على الأقوى. فلو عندك في جزء من الإسناد عن فلان هذا يسمى بالحديث المعنعن. واضح بارك الله فيكم؟ طيب لماذا خصه أهل العلم بذكر مثال بقسم من أقسام علوم الحديث؟ يقولون حدثنا لفظ صريح أن التلميذ سمع من الشيخ، أما عن فليس بلفظ صريح في السماع، فربما تحتاج في بعض الأحيان أن تبحث عن فلان هل فعلا سمع منه ولا قال عن فلان دون أن يسمع منه. واضح بارك الله فيكم؟ فهمتم سلمكم الله؟ أعيد، لماذا أفرد أهل العلم الحديث المعنعن بقسم من أقسام علوم الحديث؟ لأنه لو قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو قرأت على فلان إلى غير ذلك من الألفاظ، هذه ألفاظ صريحة في السماع. أما لو قال عن فلان فربما يكون ما سمع منه وقال عن. واضح بارك الله فيكم؟ فتحتاج أن تفتش في هذا الإسناد، يحتاج أن تفتش في هذا الإسناد. طيب لنأخذ مثال على الحديث المعنعن. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا إسماعيل، هنا توجد عنعنة بارك الله فيكم يا جماعة، السؤال لكم، هنا توجد عنعنة يا جماعة؟ ها الاسم الكريم محمد، في عنعنة هنا؟ قال حدثنا إسماعيل، دكتور في عنعنة؟ ما في. قال حدثني مالك، هل توجد عنعنة هنا؟ لا. عن ابن شهاب، هنا تنتبه وجدت عنعنة. عن سعيد بن المسيب، هنا تنتبه وجدت عنعنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فهذا إسناد معنعن. طيب محمول على الاتصال والسماع؟ نعم. ليش؟ لأنه في صحيح البخاري. واضح بارك الله فيكم؟ البخاري كفانا هذه المؤونة، البخاري كفانا هذه المؤونة. مثال آخر، قال إمام مسلم في صحيحه حدثني ابن أبي خلف، هنا في عنعنة؟ أجيبه، لا توجد. قال حدثني زكريا ابن عدي، في عنعنة؟ لا. قال أخبرني ابن المبارك، لا توجد عنعنة. عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، توجد عنعنة أو لا توجد؟ توجد، لكن هذه العنعنة كفينا مؤونتها، من كفانا؟ الخبر في صحيح مسلم، الإمام مسلم أراحنا من هذا الأمر، أراحنا من هذا الأمر. مثال آخر بارك الله فيكم، قال الحميدي في المسند حدثنا سفيان، توجد عنعنة هنا؟ لا، لا توجد عنعنة. عن موسى الجهني، توجد عنعنة، والخبر ليس في البخاري ومسلم، فلازم تفتش جيدا في هذا الإسناد. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد معنعن، فتنظر هل سمع هذا الراوي من شيخه أو لم يسمع، فربما قال عن فلان وهو لم يسمع منه، أما إذا قال حدثنا فلان لابد أن يكون قد سمع منه. واضح بارك الله فيكم؟ لابد أن يكون قد سمع منه. طيب عندنا فائدة، العنعنة في الإسناد متى نمشيها ونقول هي محمولة أن الراوي قد سمع من شيخه؟ أولا إذا كان الراوي عدلا، الكذاب إذا قال عن فلان تروح تدور سمع من شيخه ولا ما سمع، على طول مباشرة تضع خطأ وانتهى الموضوع. واضح بارك الله فيكم؟ ليش؟ لو سمع من شيخه، طيب هو كذاب، كيف نصدق بارك الله فيكم؟ فلذلك تنتبه، أولا تفتش هل الراوي عدل أو ليس بعدل، إذا ما كان عدلا لا تتعب نفسك تدور سمع ولا ما سمع، ينتهي الموضوع من أصله. الشرط الثاني وهو المهم جدا، أن يكون الراوي بريئا من التدليس، لأن بعض الرواة يأتي إلى حديث ما سمعه من شيخه فيقول عن فلان ويكون مدلس يصف أهل العلم بالتدليس. وهنا بارك الله فيكم لابد تفتش في هذه العنعنة، هل صرح بالتحديث ولا ما صرح؟ هل قال في طرق ثانية حدثني فلان ولا ما قال؟ إذا ما قال وفي كل الأسانيد عن فلان، نتوقف في هذه الرواية ولا نحكم على الإسناد بالصحة. الشرط الثالث، أحيانا بعض الرواة يقول عن فلان، وفلان هذا الذي هو في الأصل الآن شيخ الراوي، الراوي هذا ولد بعد موت شيخه، فكيف يكون قد سمع منه؟ فلذلك هذا الإسناد إسناد منقطع. يعني المقصود بارك الله فيكم، إذا رأيت عن فلان لابد تنتبه لثلاثة أشياء. هل الراوي عدل؟ يعني عبد الله بن المبارك عندما يقول عن فلان ما تفتش في العدالة، ليش؟ هذا ابن المبارك ثقة ثبت الإمام، واضح بارك الله فيكم. طيب تنظر هل هو مدلس؟ إذا ما قالوا مدلس اتمشي. تنظر هل هذا الراوي ولد في وقت، يعني ولد وكان يستطيع إدراك هذا الشيخ ولا لا، لأنه قد ما يكون مدلس وإنما يقول مثل هذا الأمر عن بعض شيوخه عن فلان، فتنتبه أنه لم يسمع منه. طيب إلى الآن الأمور واضحة؟ تفضل. يأتينا في مبحث خاص بارك. التدليس باختصار إخفاء العيب، في عيب في الإسناد أنت تخفيه، ما سمعت شيء من شيخك وتقول عن فلان. عن فلان ترى الآن لو قلت أنا عن الشيخ بن باز أنه قال كذا، هل أنا قلت سمعت؟ هل قلت جلس عند الشيخ؟ حضرت درسه؟ أنا قلت عن فلان، أنا ما قلت لك سمعت الشيخ. هل كذبت عندما قلت عن؟ لا ما كذبت. واضح بارك الله فيكم. نعم تفضل بسليم. هي إمكانية لقاء التلميذ بشيخه، أحيانا قد يقول الراوي عن فلان وهو مولود بعد شيخه، واضح بارك الله فيه. نعم. هنا بيكون موضوع التدليس، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. هي هنا لابد تقيد. نعم إذا قال سمعته المشافهة غير وعن طريق التطبيقات غير، واضح بارك الله فيك. نعم. وأحيانا يقول حدثني، له ما حدثك، حدث الناس، واضح بارك الله فيك. نعم. طيب عندكم أمثلة على العنعنة؟ جيد. في لنأخذ الآن بعض الأمثلة. في صحيح ابن خزيمة قال حدثني أبو عمرو مسلم ابن عمرو ابن مسلم ابن وهب الأسلمي، هكذا عندكم؟ يا جماعة الخير أمثلة على عدم العنعنة موجودة عندكم؟ جيد ممتاز. أنا الآن أذكر لكم بعض الأمثلة، يعني إن العنعنة لا تحمل على الاتصال، العنعنة لا تحمل على الاتصال. في صحيح ابن خزيمة قال حدثنا أبو عمر مسلم ابن عمر ابن مسلم الوهب الأسلمي، هنا توجد عنعنة ولا ما توجد؟ قال حدثنا، هل في عنعنة؟ لا. قال حدثني عبد الله ابن نافع، هل توجد عنعنة؟ لا. عن كثير ابن عبد الله المزني، هنا تنتبه، عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى، قال أنزلت فيه زكاة الفطر. كثير ابن عبد الله متهم بالكذب. طيب هل هذه العنعنة محمولة على الاتصال؟ قطعا لا، واضح بارك. ما تنظر فيها أصلا، تضع عليها إكس مباشرة أو خطأ، تضع عليها خطأ وتقول هذه عنعنة غير معتبرة لأن الراوي متهم بالكذب، متهم بالكذب. مثال آخر، قال ما محمد حدثني محمد بن عبيد، في عنعنة هنا؟ لا. قال حدثني محمد بن إسحاق، ما توجد عنعنة. عن طلحة بن عبيد الله يعني بن كريس عن شيخ من أهل مكة عن أبي أيوب الأنصاري الخبر، هذه العنعنة لابد أن تنتبه لها. ابن إسحاق مدلس، فهنا قال عن، إذا ما صرح بالتحديد لا تقبل روايته. واضح بارك الله فيكم. طيب مثال آخر في مسند الطيالسي، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير الضبي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ الجبل، يقولون عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ، مات معاذ وهو صغير جدا، بل ربما ولد بعد معاذ. واضح بارك الله فيكم. فعندما يقول عن، هذه العنعنة لا تحمل على الاتصال. لماذا إخوان الكرام؟ أحيانا وهذا في الحياة العامة، بعض الناس إذا سمع عن فلان صدق مباشرة. واضح بارك الله فيكم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما يحتاط لها. طيب إلى الآن الأمور واضحة؟ هاي جماعة في إشكال؟ هاي ربع عبد الله معانا ولا الأمور ضايعة؟ أكيد. طيب تفضل وحبين. العنعنة ما تحمل على الاتصال. واضح بارك الله فيكم. يعني عندنا أمثلة أن العنعنة تحمل على الاتصال في الصحيحين، وعندنا أمثلة في خارج الصحيحين. إذا مر عليك عن تنتبه هنا وتفتش هل سمع من شيخه ولا ما سمع. واضح بارك الله فيك. طيب قال هنا بارك الله فيكم ومبهم ما فيه راو لم يسم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ من أنواع علوم الحديث المبهم. ما هو المبهم؟ قال السخاوي من أبهم ذكره في المتن أو في الإسناد من الرجال والنساء. من أبهم ذكره في المتن أو في الإسناد، إذا قال الراوي حدثني رجل، لابد أن تنتبه هذا إسناد فيه راو مبهم. من هذا الرجل؟ لابد تفتش. واضح بارك الله فيكم. قد يكون في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مبهم، من هذا الرجل؟ الوضع في المتن قد يكون أهون حالا من الإسناد، لكن الإسناد إذا فيه راو ما عرفناه لا نحكم عليه بالصحة. لماذا؟ لأن الحديث هذا الأصل طبعا، لأن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند بنقل العدل الضابط. طيب أنا ما أعرف هل السند هنا متصل وهل هذا الرجل عدل ضابط أو لا. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس ينشر خبر، تقول يا فلان من حدثك؟ قال حدثني واحد. طيب أكيد حدثك واحد بارك الله فيك، من هذا الواحد سلمك الله؟ واضح بارك الله فيكم. فهنا لابد أن تنتبه وتفتش، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لنأخذ على ذلك أمثلة، عندكم أمثلة على المبهم؟ طيب أنا ذكرت أمثلة أخرى أدق من هذه الأمثلة، فنعتمد الأمثلة الموجودة بين يدي، والأمثلة الأخرى أرسلها لكم في المجموعة. في صحيح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، هذه الأمثلة ليست موجودة عندكم، موجودة عندي. قال حدثنا حماد. طيب عبد الله بن عبد الوهاب مبهم؟ أجيب. قال حدثنا حماد مبهم؟ فيه يعني سمى اسم الرجل حماد. واضح بارك الله فيكم. قال عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاح ليالي الفتنة. هنا في إبهام ولا ما في؟ من هو المبهم؟ رجل لم يسمه. لازم ننظر من هذا الرجل الذي لم يسمى. واضح بارك الله فيكم. وذكروا أن الراوي الذي لم يسمى هنا عمر بن عبيد شيخ المعتزلة، ما سمي لأن تسميته تهمة. واضح بارك الله فيكم. ما سمي لأن تسميته تهمة، يعني عيب في حق الراوي أن يذكر اسم هذا الرجل. طيب مثال آخر في صحيح مسلم، بعد أن أورد مسلم بن الحجاج خبر مسند قال قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم. هنا في مبهم أبو سعيد، سعد بن إبراهيم مبهم، معروف سعد بن إبراهيم. عن رجل عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت مبهم صحابي من كتاب الوحي. أين الإبهام؟ عن رجل، من هذا الرجل؟ لابد ننظر نفتش. واضح بارك الله فيكم. من هذا الرجل؟ مثال آخر في سنن الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد، هذا مبهم يوسف مبهم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني مبهم، معروف هذا راوي سماه ذكر اسمه. قال عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. أين الإبهام؟ عن رجل. فهنا لازم ننظر من هذا الرجل. ما عرفناه الإسناد هذا ضعيف، واضح بارك الله فيكم. عرفناه كيف نعرفه؟ نراجع الطرق، نجمع هذه الطرق. قد يقول هذا الراوي الآن عن رجل، في موضع ثاني يحدث تلميذ آخر ويسمي شيخه يقول عن فلان الفلان، فنعرف هذا الراوي المبهم. وأحيانا التلميذ بعد ما يقول الشيخ عن رجل يقول من هذا الرجل، فيقول هو فلان الفلان، فهنا ما يكون عندنا مبهم، لأن هذا المبهم عرفنا من هو، هذا المبهم عرفنا من هو. طيب هذه الإبهامات أو هذا المبهم أين موجود؟ في الإسناد. المبهم قد يكون في الإسناد أو في المتن. الآن نريد أمثلة على المبهم في المتن. موجود عندكم أمثلة على المبهم في المتن؟ ممتاز. الآن ننظر في هذه الأمثلة. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب، هل هذا مبهم؟ السؤال لكم، مبهم محمد؟ طيب قال حدثني يزيد بن هارون، مبهم؟ أجيبه. طيب قال أخبرني الربيع بن مسلم القرشي، مبهم؟ قال عن محمد بن زياد، هذا فيه إبهام؟ لا. عن أبي هريرة، هذا مبهم؟ لا. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد انتهى ولا ما انتهى؟ أجيبه، الإسناد انتهى. الآن دخلنا في المتن. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، أين الإبهام؟ فقال رجل. من هذا المبهم؟ هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، واسمه فراس. الأقرع لقب له، الأقرع لقب له. واضح بارك الله فيكم. هذا مثال على الإبهام أين؟ في الإسناد. هذا مثال على الإبهام في الإسناد، على الإبهام في المتن. وقت الأذان. طيب هذا مثال على الإبهام في المتن. نقبل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. لنأخذ مثال آخر على المبهم في المتن. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، هل يوجد إبهام؟ قال حدثنا يحيى بن آدم، لا يوجد إبهام. قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم. انتهى الإسناد. هل يوجد إبهام في الإسناد؟ لا، لا يوجد أي إبهام، كل الرواة عرفت أسماؤهم في هذا الإسناد. فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني. هنا إبهام في المتن. من هو هذا الرجل؟ في رواية أخرى أنه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا فائدة، إبهام الصحابي لا يضر. إذا قال الراوي حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ما ذكر اسمه تقبل هذه الرواية، لكن طبعا بشرط أن يكون الذي يقول حدثني الصحابي ولم يسمه قد روى عن الصحابة. واضح بارك الله فيكم، قد روى عن الصحابة. فإذا قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد لقي الصحابة فتحمل هذه الرواية على الاتصال، فلا تقول هذا الصحابي مبهم ما عرفناه، فإبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر. مثلا في صحيح مسلم أورد الإمام مسلم خبر بإسناده فقال عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أقر القسامة، فهذا الإبهام لا يضر، هذا الإبهام لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. فلو لم نعرف اسم الصحابي فلا يضرنا هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يكذبون، لا يكذبون. طيب عندنا فائدة في علوم الحديث، تجد هناك نوع اسمه المبهم، وهو الذي لم يسمى في الإسناد أو المتن، هذا المر معنا. هناك نوع اسمه المهمل. المهمل هو الذي تميز اسمه ولكنه لم يعرف. أما المبهم ما تميز اسمه فأكيد ما عرفناها، أما المهمل تميز اسمه ولكن لم يعرف. فلو أن رجلا قال حدثني عبد الله، طيب عرفنا اسم اللي حدثك أن اسم عبد الله، لكن أي عبد الله تقصد؟ واضح بارك الله فيكم. في الدنيا عبد الله واحد أجيبه بارك الله فيكم؟ لا، لجد في الدنيا شخص بهذا الاسم، يعني أحدهم اتصل عليه قال معك فلان الفلاني، لكن ما نعم لكني ما عرفتك. قال لا يوجد واحد بهذا الاسم إلا أنا. بالله عليك إيش هالكلام هذا؟ يعني هذا لا يصلح. وهو يعني قلت له يعني مرات الجدل ضايع بارك الله فيكم، يعني كيف بارك الله فيك ما في إلا يعني المهم أخذ ورد وغيره، كيف ما تعرفني؟ ما عرفت أنا حقيقة، ما عرفته يعني ما. فلذلك هذا مهبل، واضح بارك الله فيكم. فعندما يقول لك البخاري مثلا في الإسناد حدثني محمد، من محمد هذا؟ نحتاج أن نفتش، واضح بارك الله فيكم. فهذا مهمل. أما المبهم رجل، امرأة، شيخ، هكذا بارك الله فيكم. طيب، قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. عندنا نوع من أنواع علوم الحديث العالي ونوع آخر النازل، وبعضهم يجعله نوع واحد العالي والنازل. العالي الإسناد العالي هو الإسناد الذي قلت رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة. يعني إخوان الكرام، أنتم متصورون أن الإمام مالك الذي توفي في سنة 179 من الهجرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين فقط؟ هذا إسناد عالي ولا نازل؟ عالي جدا، واضح بارك الله فيكم. الإمام أحمد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. البخاري الإمام أحمد شيخه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هذا علو ولا نزول؟ علو. طيب النسائي من تلاميذ البخاري، يعني يمكن يقع للنسائي إسناد رباعي، لأن الشيخة عند إسناد ثلاثي. لو وقع للنسائي إسناد رباعي عالي ولا نازل؟ عالي. النسائي له بعض الأسانيد تساعية أو عشارية، نازل ولا عالي؟ هذا نازل جدا، واضح بارك الله فيكم. فهذا هو العالي والنازل. العالي قلت رواته، والنازل كثرت رواته، إما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإما إلى إمام من الأئمة. نفترض أن واحد يروي الآن عن البخاري، بينه وبين البخاري نفترض 15 راوي، هذا عالي ولا نازل؟ من في أيامنا، في أيامنا عالي، واضح بارك الله فيكم. طيب من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما نتكلم عن هذا، لأن الكلام الآن عن علو الإسناد إلى أين؟ إلى البخاري، واضح بارك الله فيكم. أما لو واحد روى عن البخاري وبينه وبين البخاري في أيامنا 25 راوي، عالي ولا نازل؟ نازل، لأن هناك من يروي بينه وبين البخاري تقريبا 15 إلى 16 راوي فقط، واضح بارك الله فيكم. فهذا إسناد عال وذاك إسناد نازل. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ وهذا طبعا شيء مفيد جدا للمحدث، وهذا كما يقال رأس مال، يعني طلبة العلم عندما يعلمون أن شيخهم هذا يروي بإسناد عال كلهم سيقبلون عليه، لأنه يرفعهم درجة ومنزلة. أما إذا كان الإسناد نازل فإنهم لا يروون بالأسانيد النازلة إلا للحاجة. وهنا فائدة، البخاري الذي يروي عن أحمد بن حنبل ويروي أسانيد ثلاثية، ينزل في بعض الروايات ويروي عن طلابه. ليش؟ ليس هدفهم العلو، قصدهم يعني العلو في الأرض والرئاسة، قصدهم ماذا؟ رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل من العجائب أن البخاري يروي عن تلميذه الترمذي، هذا من العجائب. لكن هذا نوع من أنواع علوم الحديث، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، واضح بارك الله فيكم. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. طيب قبل أن أختم، الإمام مسلم من تلاميذ البخاري، ومن العجائب أن هناك شيوخ يروي عنهم البخاري ويروي عنهم مسلم، لكن مسلم يعلو في بعض الأسانيد على شيخه البخاري في الرواية عن هذا الشيخ. يعني البخاري يروي عن هذا الشيخ، لكن في بعض الأحاديث يروي عن التلميذ عن هذا الشيخ. أما الإمام مسلم هو تلميذ البخاري، فإنه يروي عن شيخ البخاري نفس الحديث. واضح بارك الله فيكم؟ طيب كم حديث؟ 4 أحاديث. طيب هذه كيف عرفت؟ الحافظ بن حجر ذكرها في فتح الباري. يا إخوان الكرام، الأئمة عندما يتكلمون ما يتكلمون الواحد منهم نائم متكئ على أريكته ويقول كذا وكذا. جمعني مجلس مرة بأحدهم، قال فلان حضر عند أحد أهل العلم وقال له أنت جاهل ما تفهم شيء وإلى آخره. فالرجل الذي يحدثني كبير في العمر، هممت أن أقول له ترى يا فلان الكلام ببلاش بارك الله فيك، الكل يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام، لكن وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعسي. انزل إلى ميدان العلم وتكلم بكلام العلم. أما الكلام المرسل هكذا، حدثنا يحيى ابن معين، بالله عليك ابن معين هذا كلام بارك الله فيك، ابن معين عبد الله بن لهيعة. إيش لهيعة هذه بارك الله فيك؟ فلذلك بعض الناس هكذا حدث. قال ابن قتبية، ابن تيمية بارك الله فيك، وإيش ابن قتبية؟ فبعض الناس ماريا القطبية، لا لا القبطية بارك الله فيك، بعض الناس ما يعرف هذا موجود. يعني ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. نسأل أن يسترنا بستر الجميل وأن يعفو عنا ويصلح أحوالنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد صلاة العشاء يكون درسنا بلوغ المرأة، أن أراد أن ينصرف فله ذلك. محمد يقول أمس كتاب النكاح واليوم كتاب الطلاق، يمكن يصرف محمد ويترك الدرس، والله المستعان. طيب أحد عنده سؤال فيما ذكرناه؟ تفضل محمد، من أراد ينصرف له ذلك يا جماعة، اللي بيترخص مرخص. تفضلوا بارك الله فيكم، تفضل بارك الله فيك جواكم الله. بس دقيقة، يمكن بعض الأخوة يتابعنا ويرى بعض الأخوة ينصرفون قبل الإقامة، بعضهم على سفر ويذهب إلى مكان بعيد، واضح بارك الله فيكم، فيقول بعضهم ليش خرج وجمع، بس هذا للعلم بارك الله فيكم، يعني بعضهم على سفر فجمعوا الصلاة فلذلك يخرجون. تفضل شيخ. نعم لا في الإسناد، إذا قال التابعي حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الكلام. نعم، لأن الصحابي صادق أمين ما يكذب. لو ما كنا عرفنا، لو ما عرفت بس يكفي أنه صحابي. نعم نعم، التابعي لن يكذب عندما يقول حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، لن يكذب في كلام، لأنه لو كذب تسقط روايته بالكامل. واضح بارك، المحدثين عندهم شدة في هذا الأمر. نعم تفضل الشيخ. نعم، شبك بين يديه أو بالقول وقال إني أحبك في الله إلى غير ذلك. بالفعل أو بالقول أو بالوصف، الحافظ الحافظ الحافظ، أو مسلسل في حالة معينة، حدثني فلان في يوم العيد وهكذا. تفضل. لا بد ننبههم أن لا ينسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العام يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، لازم بين لنا هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا تفضل. ممكن نعم. أحيانا لا يضر وأحيانا يضر، ليس للأمر قاعدة واحدة. يعني مثلا نفترض جلد نبينا صلى الله عليه وسلم رجل، ما يضرك هذا، لكن في الإسناد في المتن عندما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول الراوي فجاء رجل وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طيب من هذا الرجل؟ ما قال صحابي، واضح بارك الله فيك. فهنا كأن هذا الإسناد، كأن هذا الإبهام انتقل إلى أين؟ انتقل إلى السند وليس إلى المتن، واضح بارك الله فيك. نعم، وهذا قد يقع أحيانا. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.